بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله وإياه: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال: قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة رضي الله عنه بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدومه فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة رضي الله عنه أنه جاء بشيء؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. هذا اللفظ: تلهيكم كما أهلكتهم، ولفظ مسلم: تهلككم كما أهلكتهم. يعني في هذا الحديث يبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يخاف على أمته من الفقر، لأن الله تعالى أعطاه مفاتيح خزائن الأرض، أعطاه كنوز كسرى وقيصر، وزويت له الأرض، ورأى ما مشارقه ومغارب، وأن ملك أمته سيبلغ ما زوي له منها، وأنه أعطي الكنزين الأحمر والأبيض. فعلم عليه الصلاة والسلام أن الدنيا مفتوحة، وأنه لا خوف على أمته من الفقر، وإنما الخوف عليهم من زهرة الدنيا والتنافس فيها. وجاء عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. ولما فتحت الخزائن، فتحت كنوز كسرى وجيء بالأموال الهائلة ووضعت بين يدي عمر رضي الله عنه، بكى. فقيل له: ما هذا يوم البكاء؟ هذا يوم عز الله فيه الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله. فقال: إني أعلم ذلك، ولكن ما دخل هذا على قوم إلا جعل الله بأسهم بينهم. فالأنفس كما أخبر الله تعالى قد أحضرت الشح، وجبلت على حب الدنيا وعلى عدم الإثار فيها، فإذا فتحت الخزائن جاءت الأموال، كثرت الغنائم، حصل التناحر والتنافس وثار الطمع والجشع، صار كل شخص يحب أن يستأثر لنفسه بأكبر نصيب، فيحصل بذلك العداوة والبغضاء والقطيعة والتناحر والحروب. وهذا هو الواقع، الواقع يؤيد هذا، أنه إذا فتحت الدنيا على الناس كثرت العداوة والبغضاء والتناحر والتقاتل فيما بينهم على حطام هذه الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر أمته من التنافس في الدنيا، ويحذر أمته أن تكون الدنيا أكبر همه. فالموفق هو الذي يأخذ من الدنيا ما يعينه على طاعة الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم: أفلح، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. ثلاثة أمور: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، يعني لا قليلا يحتاج إلى الناس ولا كثيرا يلهيه ويطقيه، بل يكون على قدر حاجته. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، لأن الغنى ليس عن كثرة العرض ما ثبت في الصحيحين، ولكن الغنى غنى النفس. فإذا لم يجعل الله تعالى الغنى في نفس العبد لم تزده الأموال إلا فقرا، ولم تزده الدنيا إلا لهيبا وهلعا وطمعا والعياذ بالله. هذا هو الواقع. سيأتينا في الحديث أنه لو كان ابن آدم واديا يعني من ذهب لابتغى ثالثا، ولا أنه جوف ابن آدم إلا التراب. والعاقل يحذر ولا ينهمك في الدنيا ولا يجعلها أكبر همه، وإنما يأخذ يتعامل منها على حذر ويأخذ منها بقدر، لعله ينجو يجعل على الغاية هي الوصول إلى جنة النعيم واغتنام العمر في طاعة الله تبارك وتعالى، ويأخذ من الدنيا ما يعينه على عبادة الله ويغنيه عن الحاجة إلى الناس. فوالله أقسم عليه الصلاة والسلام مع أنه صادق بلا قسم، لكنه يقسم لتأكيد الأمر وتعظيمه، لأن الإنسان لا يقسم على الأشياء العادية والأشياء اليسيرة، القسم لا يكون إلا في تأكيد الأمور الكبار. فوالله ما الفقر قدم الفقر، ما قال ما أخشى عليكم الفقر، قدم الفقر الاهتمام به، ما الفقر أخشى عليكم. وقالوا يعني إنه عليه الصلاة والسلام بمثابة الأب للأمة، كما قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد معلمكم كما جاء في السنة. والوالد معلوم أنه يهتم بأمر أولاده، وأنه يعني يفرح إذا ترك لهم مالا واطمأن على حياتهم بعد موته وأنهم سيعيشون في غنى، ويقلق إذا لم يترك مالا يغنيهم ويخاف عليهم الحاجة للناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يهتم بأمر أمته أكثر من اهتمام الوالد بأولاده، فطمأنهم أن الفقر لا يخشى عليهم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوا. تنافس ونأخذ من النفاسة واستئثار بالنفيس، تنافس أي الاستئثار بالنفيس من الأموال وما شابه من الأموال والنساء والمناصب وما شابه ذلك. فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم وتلهيكم كما ألهتهم، واللفظ الآخر وتهلككم كما أهلكتهم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستتبع سننا من كان قبلهم، وهذه طبيعة في بني آدم يعني يتشابهون، والتاريخ كما يقال يعيد نفسه، فيعني ما أشبه الليلة بالبارحة، فما حصل للأمم السابقة سيحصل لهذه الأمة، وما حصل في القرون السابقة سيحصل لنا اليوم. فالإنسان يعتبر بقراءة التاريخ، فمن قرأ التاريخ أضاف إلى عمره أعمارا جديدة أو أعمارا مديدة، لأن البشرية متشابهة، وما يحصل في جيل يحصل مثله في الجيل الآخر، لأن الطبائع واحدة، جبل على حب المال، حب النفس، حب الرياسة، حب الشهوات. فما يعني أشبه الليلة والبارحة، فالعاقل هو الذي يقرأ التاريخ ويتأمل ما حصل للأمم السابقة، وما حصل في الأمم السابقة سيحصل مثله أشد منه فيما بعد، لا يجعل الناس زمان إلا والذي بعده إيش شر منه حتى تلقوا نبيكم عليه الصلاة والسلام. إذا كان التطاحن والتقاتل على السلطة حصل في الأزمان السابقة وحصل كثيرا تكرر مرارا، فإنه لا شك أنه سيحصل في هذه الأزمان. فالعاقل ينأى بنفسه عن الفتن ويحذر من الدخول في بحر الدماء من أجل الحصول على حطام الدنيا، يحفظ دينه ولو ضحى بشيء من حطام الدنيا. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث بن سعيد بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. هذا ليس في دليل على مشروعية الصلاة على الميت على القبر بعد سنين طويلة، لأن هذا بعد سنين طويلة، يعني بين هذا وبين دفن هؤلاء الشهداء قرابة كم؟ أحد في أي سنة؟ في الثالثة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى قبل موته بقليل في العاشرة، يعني قرابة سبع سنين، يعني مدة طويلة. فليس معنى أو لا يؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز الصلاة على القبر إلى هذه المدة، لا ليس بهذا دليل. أولا لأن صلاة الجنازة أصلا لا تشرع على الشهداء، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على شهداء أحد، يعني حينما قتلوا دفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم، هذا واحد. ثاني أن هذه الصلاة ليست هي صلاة الميت التي تكون عند الدفن، هذه صلاة بعد سبع سنين، مع أن الأموات هؤلاء كما تقدم ماتوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي دفنهم عليه الصلاة والسلام ولم يصلي عليهم. إذن هذه صلاة تكريم دعاء وتوديع للأحياء والأموات، ليس المراد بالصلاة المعروفة التي تكون حقا للميت قبل دفنه، فإن لم يصلي عليه فلا بأس أن يصلي على القبر، لا، هذه صلاة تكريم لهؤلاء الشهداء وتوديع، تكريم وتوديع، فإنه عليه الصلاة والسلام ودع الأحياء والأموات، صلى على شهداء أحد وجاء البقيع ودعا للأموات وخطب ووعظ الأحياء وعدهم على الحول، فليست هذه صلاة الميت المعروفة، أما هذه صلاة تكريم ودعاء لهؤلاء الشهداء. وهذه المسألة صح الأقوال أنه يصلى على القبر إلى شهر، صلى عليه إلى شهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على أم سعد بن عبادة رضي الله عنهما بعد دفنها بشهر كما جاء عند الترمذي وغيره، فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها، فأكثر ما ورد أنه صلى عليهم إلى شهر، أما إذا زاد عن الشهر فلا يشرع أن يصلي على القبر. ثم صرف إلى المنبر فقال: إني فرطكم وأنا شهيد عليكم. من هو الفرط؟ الفرط هو الذي يتقدم القوم يهيئ لهم المكان، هذا هو الفرط، يتقدم القوم إلى المكان الذي سينزلون فيه ويهيئ لهم المكان، يعد لهم الماء، يعد لهم الطعام وما شابه ذلك، هذا هو الفرط، المتقدم الذي يهيئ المكان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتقدم الناس إلى الحوض ويعده لهم، يهيئ لهم الماء في الأواني، فإذا جاءوا ناولهم ويعني يقوم على شربهم عليه الصلاة والسلام. قال: إني بعقر حوضي أضربه بعصايا لأهل اليمن حتى يرفض عليهم، أي يقترب منهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يسفق أمته على الحوض، وعدهم على الحوض، فقال: إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، كما في القرآن، فكيف إذا جئنا بكل من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن. هذا من آياته عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى كشف له الحجاب ورأى حوضه وهو على المنبر، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. لكن لو قال قائل إن الشرك وقع في هذه الأمة وقد أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولن تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان، وقال لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات ونساء دوس عند الخلصة الصنم المعروف وهكذا، وقال لن تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى كما في صحيح مسلم. هذه الحديث فيها خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الأمة سيعبد الأصنام، وهنا قال وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. هذا يجاب عنه أنه لا يخاف، من يقال لا يخاف على الصحابة مخاطبين وليس عموم الأمة، أو أن يقال أنه لا يخاف عليهم بشكل عام أنهم مشركون، يعني أكثرهم يقع في الشرك، وإنما يقع من فئام ومن بعض الناس، ولكن لا يكون عاما في الأمة، إنما يكون في طوائف معينة ولا يكون صفة عامة للأمة. يعني فلا شك أن الشرك سيقع، وهذه أخبار ثابتة كثيرة تدل على وقوعه. ولكن يخاف عليكم أن تنافسوا فيها، يعني هذا أهم، هذا وقع في الصحابة رضي الله عنهم، حصل قتال وخلاف التأويل، وحصل في التابعين واتباع التابعين، ولا يزال يقع في الأمة. بدأت الحروب والقتال بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وأن السيف إذا وضع في أمتي لن يرفع عنها إلى قيام الساعة، فوضع السيف في مقتل عثمان رضي الله عنه، أول دم هريق دم عثمان. أما قتل عمر رضي الله عنه فليس من ذلك، قتله كافر مجوسي، لكن عثمان رضي الله عنه قتله بعض العصاة أصحاب الفتنة من أهل مصر، ثم انفتحت أبواب الفتنة على مصراعيها فلم تزل تعصف بالأمة إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة، نسأل الله العافية والسلامة. لا لا، اللي ما صلى على شيء، مات شخص ولم تصلي عليه تعرفه فاتتك الصلاة عليه، تصلي عليه على القبر إلى شهر. حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل وما بركات الأرض؟ قال زهرة الدنيا. زهرة الدنيا هي زينة الدنيا من الأموال وما شابهها. وصف بهذا الوصف لأمرين، الأمر الأول جمال المنظر، ولا شك أن الأموال فيها الجمال، يحصل بها أو يتوصل الإنسان إلى ما يعجبه ويحبه من المناظر الجميلة، من المراكب والمساكن والأموال والنساء وإلى غير ذلك، فهي تشبه شبهها بزهرة الدنيا من جهة الجمال ومن جهة سرعة الزوال والذبول، فإن الأزهار جميلة ومحبوبة للنفس ولكنها تذبل وتذهب سريعا. فقال له رجل هل يأتي الخير بالشر؟ يعني هذا سؤال فيه خلط، هذا السؤال فيه خلط، وما أكثر ما يحصل الخلط عند كثير من الناس، تأتي مسائل ملتبسة فيحصل بذلك الاضطراب ويحصل يكثر الخطأ، وأكثر ما يخطئ العلماء في المسائل الملتبسة التي يختلط فيها الحق بالباطل فيكثر فيها الخبط ويكثر فيها الكلام والاختلاف، ولو ميزت وفصلت لاتضح الأمر، لكن تكون هذه مسائل فيها التباس يلتبس فيها الحق والباطل. فهذا السؤال الآن فيه لبس، قال يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال فيه إشكال فيه التباس، لم يعجل عليه الصلاة والسلام في الجواب بل انتظر الوحي، صمت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أنه صمت ساعة، يعني مدة طويلة، ليس مرض الساعة الاصطلاحية، قال فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه ينزل عليه أي الوحي، ثم جعل يمسح عن جبينه أي العرق، فقال أين السائل؟ قال أنا. قال أبو سعيد لقد حمدناه حين طلع لذلك. حمدناه يعني إيش؟ يعني حمد سؤاله، لأنه صار سببا لبيان هذه المسألة الملتبسة. قال لا يأتي الخير إلا بالخير. شوف الجواب الآن مفصل، أولا أجمل ثم مفصل. لا يأتي، هذه قاعدة، لا يأتي الخير إلا بالخير، هذه قاعدة. ثم قال إن هذا المال خضرة حلوة، وفي لفظ مسلم قال أو خير هو، يعني المال يأتي بالشر، كيف يأتي بالشر وهو خير؟ قال له ليس بخير على كل حال، هذا هو محل الالتباس. المال خير ولا شر؟ ها شو يقول؟ في تفصيل، قد يكون خيرا وقد يكون شرا. إذن هو في ذاته محتمل، ليس خيرا محضا وليس شرا محضا. فمن أخذه من حله وضعه في حقه فهو خير، ونعم المعونته، نعم المال الرادف المال الصالح في الرجل الصالح. ومن أخذه من حرمه وضعه في حرام فإن هذا وبال وشر والعياذ بالله. إذن لابد من التفصيل في المسائل الملتبسة. قال إن هذا المال خضرة حلوة، خضرة من جهة المنظر، فيه جمال المنظر وفيه حلاوة في الطعم، يعني شبهه بشياء النباتات الخضرة حسنة المنظر ولها ثمار حلوة، كذلك المال فيه منظر جميل بما يحصل به من المراكب والمساكن والأثاث الجميل، وحلو الطعم، يجد حلاوة في كسبه وحلاوة في إذا اشترى به ما يؤكل ويطعم من لذيذ المطاعم والمشارب. إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كلما أنبت الربيع، الربيع الجدول الساقي، ما أنبت الربيع يعني الماء الذي يسقي الأرض ينبت النبات، إن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم. الحبط هذا يسمى البشل في اللغة السائدة، يعني البهائم إذا أكلت النبات الأخضر فإنها ينتفخ بطنها فجأة فقد تموت إذا أكثرت. إن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم أي يكاد، إلا أكلة الخضرة، يعني المقصود بها بهيمة الأنعام التي تأكل الأشياء الخضرة مثل الإبل والبقر والغنم، إلا آكلة الخضرة أكلت حتى امتدت خاصرتها، استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت. يعني إن بعض البهائم يكون عندها فطنة وحسن تصرف، فإذا أكلت هذا الربيع الأخضر حست بالبشم والحبط، توقفت عن الأكل وتحيرت لإخراج ما في بطنها، تحتال بماذا؟ بالاجترار، اجترت، لأن إذا اجترت الأكل صار ناعما أكثر وسهل خروجه. والثاني أنها الأول توقفت عن الأكل، الثاني أنها تستقبل الشمس. لماذا؟ لأن الشمس تسخن الجسم فيسهل الهضم. والثالث أنها تجتر حتى يكون ناعما أكثر ويسهل خروجه. فبهذه الأمور نجت، توقفت عن الأكل، استقبلت الشمس، اجترت، ثم خرج ما أكلت وسلمت من الهلاك. كذلك الإنسان إذا كان عاقلا حازما وأخذ مالا فإنه إذا كان عاقلا نجا من شر المال ولم يهلكه، فإنه يتوقف عن أخذه ويأخذ بقدر ويخرجه فيما يرضي الله جل وعلا من زكاة ونفقات. أما إذا أكثر من الأخذ وحبس المال صار مثل البهيمة التي تكثر من الأكل ولا تخرج رجيعا فيقتلها. كذلك الإنسان إذا فعل ذلك فإن المال يهلكه. فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت، وإن هذا المال حلوة. فمن أخذ بحقه ووضعه في حقه فنعم معونته على أمر الدنيا والآخرة، وإن أخذ بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. فهذه من العقوبات والعياذ بالله، الإنسان إذا استمر أخذ المال ولا سيما من الحرام فإنه لا يشبع، هذه عقوبة، بل لا يزيده المال إلا نهما وجشعا، وكلما حصل على قدر معين نظر إلى من هو أكثر منه، عنده 10 ملايين ما ينظر اللي يملك مليون ومليونين، لا ينظر اللي يملك 100 مليون ويستميت حتى يصل إلى هذا الرقم، ثم إذا وصل إلى 100 مليون كان يتخيل أنه لو وصل إلى هذا الرقم خلاص وصل غاية المنى ولا يحتاج إلى شيء بعد ذلك، فما إن يصل إلى هذا الرقم حتى يتعرف على من عنده مليار ويقول ليش يعني أنا أقل منه، هذا يملك مليار أنا أقل منه، فيبدأ يتهالك في طلب المال بكل وسيلة حلال أو حرام لا يبالي حتى يصل إلى هذا الرقم، وهكذا فلا يقف عند حد حتى يموت والعياذ بالله وهو يلهث في طلب المال ولا يجد لذة، لأنه يعني فتح له الباب وصار لا يقف عند حد، يعني لو هناك حاجة يصل إليها ويقضي حاجته لوجد طعم المال في قضاء الحاجة، لكنه ما عنده حاجات، حاجاته كلها مسدودة وقد اكتفى من سنين طويلة، يعني ما عنده الآن إلا التكاثر وجمع المال والأرقام والتفاخر ومنافسة الأقران، فلا يجد لذة لأنه والعياذ بالله صار نفس الجمع لشهوة وليس لحاجة، كما قال تعالى عن الكفار فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ثم أيضا يعني ذكر الحافظ في الفتح أن هذا التشبيه فيه تحقير للمال، فيه تحقير للمال لأنه شبهه بإيش؟ شبهه بالنبات الأخضر الذي يؤكل ويصير رجيعا، فكذلك المال مثل هذا النبات يؤكل ويذهب ويصير رجيعا، فليس يعني لا يستحق أن يهلك الإنسان نفسه من أجله. حدثنا محمد بن الشعر، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال سمعت أبا حمزة قال حدثني زهدم ابن مضرب قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم، قال عمران رضي الله عنه فما أدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله. عندكم نفس الشيء ولا قرنه؟ بعد قوله يعني قوله يعود على قوله خيركم قرني، في بعض الألفاظ بعد قرنه مرتين وثلاثا، ولكن الروايات يعني بعض الروايات فيها ثلاثة بدون شك فتكون هي المعتمدة، وهذا المعروف دال أن القرون المفضلة هي القرون الثلاثة. ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السنا، يعني هذا يدل على فساد الناس بعد القرون الثلاثة، وأن يعني تظهر الخيانة والترف والانكباب على الشهوات وعدم الوفاء بالوعود والنذور، فيعني تفسد أخلاق الناس ويصير همهم الدنيا والشهوات عياذا بالله. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا وكيع، حدثنا اسماعيل عن قيس قال سمعت خبابا وقد اكتوى يومئذ سبعا في بطنه، وقال لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت لدعوت بالموت، ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء، وانا اصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. إيش معنى قوله إلا التراب؟ يعني التراب أنه دفنوا بالتراب، أنه قال وفي ناحية البيت 40,000 لما يعني فتحت الأمصار وكثرت الغنائم، صار الصحابة رضي الله عنهم يأتيهم نصيب من الغنائم مئات الألوف من الدراهم، صار يعني أحد الصحابة ليسوا بأمراء وليسوا بتجار يملكون على ألاف، 40,000، 50,000، 100,000، 200,000 وأكثر، فيعني فوجئوا بهذا الغنى الكثير. وأول الطليعة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجوعون جوعا شديدا، ويسقط أبو هريرة رضي الله عنه يسقط من شدة الجوع، وما مرت سنين قليلة حتى صاروا يملكون آلاف الدراهم والدنانير، فيعني استوحشوا من الدنيا وخافوا أن تتغير قلوبهم وأن يتعلقوا بالدنيا رضي الله عنهم. ما لا نجد له موضعا إلا التراب، يعني ما في حاجة له، لا يحتاج إلى خادم ولا إلى نفقة ولا إلى لباس ولا إلى بيت، كل أموره متيسرة، فيضعه في التراب يدفنه في البيت. فهذا يدل على يعني وحشة واستحاش الصحابة السابقين رضي الله عنهم من الدنيا، ويتذكرون من مضى، يقولون إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء، فخافوا أن تكون فتنتهم في الدنيا. حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خبابا وهو يبني حائطا له فقال إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا، وإنا أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا إلا في التراب. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن الأعمش عن شقيق أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال هجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم، هذا اللفظ على يعني المعروف في تفضيل الثلاثة الصحابة والتابعين واتباع التابعين، ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم. هذا كله تقدم الكلام فيه التفصيل. باب قول الله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يحذر جل وعلا عباده جميعا أن يغتروا بالدنيا. يا أيها الناس إن وعد الله حق، أي ما وعد به من النعيم لمن أطاعه والعذاب لمن عصاه أنه حق لا شك فيه، وكل ما هو آت قريب. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، هذا نهي مؤكد، لأن الإنسان بطبعه إذا فتحت عليه الدنيا وذاق لذة النعم من بأشكاله وألوانها ضعف عزمه ونسي ما وعد به وركن إلى الدنيا وأخلد إلى الأرض، يعني يسترخي ويدب إليه الكسل ضعف إذا أكثر من الأكل، أكثر من النوم، أكثر من الحديث والضحك والمزاح، ونسيم إذا تمادى في الشهوات المحرمة، فإنه والعياذ بالله ينسى ما وعده الله به. لا، ما فيه إلا في مستر راجح، فيخلد إلى الأرض، فكلما كثرت النعم عظم الأمر وصار الواجب أعظم، الإنسان يأخذ الحذر والحيطة ويجد ويجتهد ويأخذ الدنيا بقدر ولا يتمادى مع الشهوات والترف، كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أحمد إياكم والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. الإنسان إذا يعني تمادى في الترف والنعيم ضعفت همته وضعف عزمه وأخلد إلى الأرض، وصار دب إليه الكسل وصار يجالس البطالين والكسالى فضعف ونسي الآخرة وأخلد إلى الأرض والعياذ بالله، فيتم هلاكه بذلك، نسأل الله العافية. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور والشيطان، هذا وصف للشيطان، الغرور أي كثير الغر والخداع. ثم قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما، هذه ذات حصر، يعني الشيطان ليس عنده إلا هذا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. جمعه سعر، يعني السعير جمع سعر. قال مجاهد الغرور الشيطان. حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد إبراهيم القرشي قال أخبرني معاذ ابن عبد الرحمن أن أبانا أخبره قال أتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا. يعني هذا الحديث يبين أن الدين والخير أعظم من الدنيا وما فيها. يعني إنسان توضأ وضوءا حسنا صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا خير من الدنيا وما فيها. فكلما تزخرفت الدنيا وتزينت فالعاقل يتذكر ما أعد الله تبارك وتعالى العباد الصالحين بهذه الأعمال اليسيرة فضلا عن كبار الأعمال. إذا كانت هذه الأعمال اليسيرة فيها هذا الخير العظيم فإن الدنيا لا قيمة لها، فالإنسان يجهد في الدنيا ويقبل على هذه الأعمال اليسيرة التي فيها هذا الخير العظيم. لكنه قال لا تغتروا، يعني ليس معنى هذا أن الإنسان يتمادى في الذنوب والمعاصي ويقول أتوضأ وأصلي ويغفر لي، لأن أولا المغفرة تكون للصغائر دون الكبائر، وثانيا أن من أصر على الصغائر تحولت إلى كبائر ثم لا تغفر، ثالثا أن من تساهل في الذنوب من أجل المغفرة يعني تعمد الصغائر من أجل أنه سيتوضأ، هذا والعياذ بالله قد يكون كبيرة بهذه النية السيئة. لأن الإنسان إذا فعل الصغيرة بتساهل وعدم مبالاة وخوف من الله ما قام في قلبه من الاستهانة بالله جل وعلا يجعلها كبيرة. فليس معنى الإنسان يركن ويأمن، لا، لكن إذا وقع في شيء من الذنوب بدون إصرار بدون تعمد فإنه مبشر بهذه البشارة أنه إذا توضأ وأصبغ الوضوء صلى ركعتين. في بعض الأحاديث أنه لا يحدث فيهما نفسه، يعني صلىهما بخشوع، أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا محمول على الصغائر. أنه جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام الصلوات خمس كفارة لما بينهن، صلاة الخمس والجمعة للجمعة رمضان لرمضان كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فكل نص فيه غفر له ما تقدم من ذنبه فإنه محمول على الصغائر. في صلاة الاستسقاء من حب يصلي وفق الله الجميع، نحب الله، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.